والآن نترككم مع محتويات الشريط السادس.
فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول كرسيه الذي قد عرفنا لما ورد عن ابن عباس أنه موضع قدمي الله عز وجل. هذا الكرسي قد وسع السماوات والأرض وهي فيه كالحلقة مقاة في ثلاث. فإذا كان هذا كرسيه فكيف به سبحانه؟ وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فكل هذه الأدلة وهذه الآيات تكون قوله تعالى وهو معكم أو أأمنتم من بسماع أن تحمل على المعنى الباطل بأن السماء تقله أو تظله، لأنه هو الممسك للسماء وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو الذي قد وسع كرسيه السماوات والأرض. فمن كانت هذه من معاني صفاته فلا بد أن يكون فوقها وعال عنها. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهذه كلها أدلة على علو الله عز وجل وأن معنى معيته أنه فوق عرشه وعلمه نافذ في كل مكان. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني الآية. فقال هنا سبحانه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أثبت سبحانه لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ربنا قريب فنناديه أو بعيد فنناديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما مر معنا في صحيح مسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فذكرنا المثال على ذلك وبيناه. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، علي في دنوه، قريب في علوه. فذكر هذين المعنيين أن الله علي مع دنوه سبحانه، قريب مع علوه على عرشه. والإنسان إذا تأمل أثر ابن عباس الصحيح عنه في قوله إن الخلق في يد الله كحبة خردل في يد أحدكم، تعرفون حبة الخردل في يد أحدنا ما أصغرها، فإذا كان الخلق كله في يد الله كحبة الخردل في يد أحدنا، مع العلم أن الله سمعه نافذ في حبة الخردل هذه التي تمثل كونه وتمثل خلقه، التي تمثل هذا الكون، بصره وسمعه نافذ فيها يسمع كل شيء ويعلم كل شيء. فالله عز وجل لما كان مطلعا على خلقه وبهذا الحجم كل الخلق عنده، ألا يصدق فيه أن يقال هو مع خلقه؟ ألا يقال أنه معه؟ إن كانوا عنده بهذا الحجم وبهذه الحقارة بهذا الصغر لا شك أنه يقال فيه أنه معهم أينما كانوا، لأنهم لا يعجزونه، كأنما هم في حبة خردل أمامه سبحانه وتعالى. كل هذه الفصول جاء بها شيخ الإسلام في إثبات علو الله على خلقه مع معيته لهم. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل، من الإيمان بالله وكتبه. قلنا الكتب التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل والتي لم يجيء ذكرها، المؤمن يؤمن بها جميعا لأن الله ينزل من الكتب ما شاء سبحانه. وما جاء في القرآن التوراة والإنجيل والزبور لداود وصحف موسى وصحف إبراهيم والقرآن، فهذه هي التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، فالمؤمن يؤمن بها جميعا ويعلم أن الإنجيل والتوراة قد حرفها اليهود والنصارى، والتحريف يكون في المعاني وفي إيش؟ وفي الحروف. التحريف يكون في المعاني وفي الحروف، ولكن الله عز وجل حفظ القرآن من أن يحرف فيه حرف واحد لا يستطيع أحد أن يحرف في كتاب الله القرآن أي حرف. وأما التوراة والإنجيل فقد وقع فيها التحريف في حروفها وفي معانيها، في حروفها وفي معانيها. ومعنى التحريف هنا ليس معنى أن كل في التوراة قد إيش قد حرف، بل بقي فيه أشياء ليست محرفة. ومن أعظم من ما بقي فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومكان خروجه، قد شاهدوه وعرفوه في التوراة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك. ويقال أن في بعض كتبه الآن ما يدل على وصف النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض أناجيلهم موجود فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لكما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفته كما يعرفون أبناءهم. لو سئل أحدنا هل أحد يتيه عن ابنه، لو ضاع منك ابنك وفقدته في مجموعة من الناس عدد هائل مليون رجل، ثم فتشت هل تعرفه، تعرف ابنك أو لا تعرفه، فتعرف نفسك. فهؤلاء اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. والذي يقول هذا كلام الله عز وجل أصدق القائلين. فلذلك اليهود ظلوا عن إيش؟ ظلوا عن علمه، ولذلك غضب الله عليهم وسماهم بالمغضوب عليهم. وأما النصارى فأكثر كفرهم كان عن جهل، ولذلك كانوا ضالين. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين كما جاء في كتاب الله عز وجل. وكما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين. وقد امتدح الله عز وجل نبيه ونزهه عن أن يكون من أي من الطائفتين، فقال الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى، أي ما ضل ضلال إيش النصارى وما غوى غواية اليهود، فما ضل عن جهل وما غوى عن علم، أي ضل عن علم، بل هو صلى الله عليه وسلم مطهر ومنزه عن كلا الطائفتين. فكل من نجا من أن ينزلق ويضل فيدخل في البدع وهي التي بابها باب الجهل، أو يدخل في الفسوق والشهوة وهي التي يدخل فيها الإنسان عن علم. فمن دخل في باب الشبهات فهو من الضالين، فهو ممن ضل عن جهل. ومن دخل في باب الشهوات فهو ممن ضل عن علم. ومن سلم من الدخول في باب الشهوات أو الشبهات فهذا من السالكين الناجين، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فذكر هنا الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة أي بحرف وصوت كما بينا قبل ذلك. وذكرنا معنى منه بدأ وإليه يعود، أي أنه الله عز وجل هو الذي تكلم به، ثم يرجع إلى الله عز وجل في آخر الزمان حيث يسرى على المصاحف فلا يبقى فيها حرف واحد. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. هذا قول من؟ قول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون نعم نحن نقول معكم أن الله تكلم بكلام، لكن يقولون ليس هو كلام بحرف وصوت. إذا ما هو؟ قالوا هو كلام نفسي، كلام نفسي. وقال هو عبارة وحكاية عن الكلام وليس هو الكلام الذي نتكلم به. وهذا القول لا شك أنه ترد عليه النصوص الصريحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصرحها ما ذكرناه لكم في السنة أن الله عز وجل يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فلما قلنا يناديهم بصوت إيش معناه؟ معناه أنه ليس حكاية ولا عبارة وليس كلاما نفسيا، لأن الكلام النفسي هل نسمعه؟ لا نسمعه. فدل على أنه كلام حقيقي يتكلم الله عز وجل به. وأيضا العقل يرد كلامهم هذا، فنقول موسى ماذا سمع؟ من الذي كلمه؟ كلمه الله. فماذا سمع موسى؟ ألم يسمع أحرفا وأصواتا؟ ألم يسمع كلاما؟ فإن قالوا نعم سمع كلاما، فنقول من المتكلم؟ إن قالوا الشجرة هي المتكلم، أو أن خلق أن الله خلق مخلوقا تكلمه، نقول هذا المخلوق يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا المخلوق يدعي أنه رب العالمين ويدعو إلى عبادته، والله عز وجل يقرر ذلك في كتابه ويحكيه، أم أنه هو الله سبحانه الذي قال هذا الكلام؟ فإن قال هو الله سبحانه الذي قال هذا الكلام فقد تناقضوا وردوا على أنفسهم، وكلام أولئك أهل البدع ظاهر البطلان لمن تدبر القرآن أو تدبر السنة. فعرفنا أن من يقول حكاية أو عبارة أن هذا كلام الأشاعرة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف أو كتبوه كذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدعا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. أنت لما تأخذ رسالة من أخيك قد كتب فيها إلى صاحب له يخبره عن أحواله، فأخذتها أنت وأعطيتها صاحبك هذا أو قرأتها عليه، قلت هذه رسالة من فلان وقرأتها عليه، هل يقال لك هذا كلامك؟ لما تقول لي هذا الكلام؟ أو تقول له أنت رد عليه تقول أنا بلغته هذا كلام صاحبك ليس كلامي، أليس كذلك؟ تقول هذا كلام صاحبك أنا فقط قرأته عليك وليس هو كلامي. مثل الآن لما نقرأ نحن العقيدة هذه الواسطية، هل لما أقرأها تقولون هذا كلامي أنا أم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فكذلك الذي ابتدع الكلام وكتبه أو تكلم به هو المتكلم به حقيقة، فلا يخرج عن كوننا قرأناه أو كتبناه عن أنه كلامه. فالقرآن كذلك لا يخرج كتابتنا له بالمداد على الورق وتلاوتنا له في المحاريب لا يخرج عن أنه كلام الله عز وجل. ولكن يبقى سؤال، وربما تكون شبهة يطرحها البعض فيقولون إن الله عز وجل قد عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيش في سورة الحاقة وفي سورة التكوير عزاه إلى النبي وعزاه إلى جبريل، فقال إنه لقول رسول كريم الذي قوة عند ذي العرش مكين، هنا عزاه من؟ لجبريل، إنه لقول رسول كريم. فهل القرآن قول جبريل؟ نعم. كيف الرد على هذا؟ يقال أن المبلغ أيضا ربما عزي له كلام لا المراد أصله ولكن النطق به، يراد به إيش؟ نطقه بهذا الكلام. فقولك لما يأتي القارئ عندك ويقرأ عليك رسالة ثم توقفه وتقول أنت قلت قبل قليل كذا وكذا، أوقفته وهذه الرسالة ليست له، لكن أنت تقول له قلت قبل قليل كذا وكذا، يعني تكلمت الآن بهذا الكلام، فالمراد به أنك بلغت لي هذا الكلام وقرأته الآن وتكلمت به، لا تريد أن أصله أنت الذي أحدثته وأوجدته، لا تريد ذلك، وإنما تريد أنك الآن تقرأه فقلت قبل قليل كذا وكذا، فهذا يصح في العزو إلى المبلغ، فربما يعزى الكلام إلى من بلغه، ربما، ولكن لا بد من البيان وأن يعزى حقيقة إلى الله عز وجل كما هو في آيات في كتاب الله عز وجل معزية إلى الله، وقد تقدم شيء منها حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنت سوف تقرأ عليه كلام الله، لا أحد يقرأه غيره، فتقرأ عليه كلام الله فيسمعه. وأما هنا جبريل وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هنا نعم أول الآيات، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، نعم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. هنا عزاه إلى من؟ عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما قلنا هناك للتبليغ، عزاه للتبليغ. وعلى مثل هذا المعنى الذي بيناه يعزى الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج، قال إنهم إيش؟ سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية. إيش معنى يقولون من قول خير البرية؟ خير البرية، البرية من هم؟ الخلق، البرية هم خلق الله، فيقولون من خير قولهم. ما هو خير قولهم؟ القرآن، لكنه ليس قوله حقيقة، وإن كانوا يقولونه تبليغا وتعبدا وتدينا مثل ما قلنا هنا إنه لقول رسول كريم في الآيتين. واضح المعنى في هذا الحديث؟ فلو مر عليكم هذا الحديث قد أشكل على بعض أهل العلم، وهذا هو بيانه، أنه ربما يعزى كلامه إلى من بلغه لا يراد حقيقته وأصله وابتدائه، وإنما يراد تبليغه. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فالقرآن كلام الله، حروفه ومعانيه كلها ممن؟ من الله عز وجل. طيب، الأحاديث القدسية، تعرفون الأحاديث القدسية هي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، ومثل قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إلى غيرها من الأحاديث القدسية الكثيرة. فالكلام هنا ماذا يقال منه؟ هل الحروف ومعاني من الله، أم يقال أن الحروف من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله؟ ها؟ قد تجدون في بعض التعريفات أنهم يقولون إيش؟ الحروف من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، ولكن هذا خطأ، والصواب أنه حروفه ومعانيه ممن؟ من الله عز وجل. أن الحديث القدسي حروفه ومعانيه من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهذا الكلام من الذي قاله؟ الله عز وجل، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لا النبي رواه بالمعنى، نقول ما حاجة النبي أن يرويه بالمعنى؟ ما حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرويه بالمعنى؟ لماذا يرويه بالمعنى؟ بل هو كلام الله عز وجل حقيقة، ولكنه ليس قرآنا، ولم ينزله الله للتحدي والإعجاز، ولم ينزله الله للتحدي والإعجاز، ولا نتعبد بتلاوته في المحاريب. هذا كله يتميز به القرآن عن إيش؟ عن الحديث القدسي. فنعرف الحديث القدسي أنه كلام الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قال الله عز وجل، فحروفه ومعانيه من الله. وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وحي الله عز وجل إليه، وصور الوحي كثيرة، وصور الوحي كثيرة. فإما أن يكلمه الله عز وجل كما حصل في الإسراء والمعراج، يكلمه وينقله إلينا، فلما لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء إلى الله ولم يقل قال الله، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يوحى إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إنه لا يخرج منه إلا إيش؟ إلا حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعرفنا أن الله يوحي إليه، وعرفنا صور الوحي، وصور الوحي كثيرة جدا، منها أن جبريل يأتيه على صورة رجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءه على صورة دحية كلبي، وجاءه على صورة أعرابي لا يعرفه أحد، فحدثه بأركان الدين وعرفه بملة الإسلام وفقه النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، فهذا من صور الوحي. ثم يأتيه أيضا وهي صورة أخرى ويعرفها الصحابة، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه عرفنا ذلك، لأننا نسمع عند رأسه دوي كدوي إيش؟ كدوي النحل، تعرفون النحل وصوته إذا كان مجتمع، فكانوا يسمعون عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل. هذا صورة من صور الوحي. ومن صور الوحي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره وأخذ قلبه وغسل وملئ إيمانا وحكمة وملئ إيمانا وحكمة كما جاء في حادثة الإسراء، وقد أيضا حصل له في صغره. فملئ إيمانا وحكمة، هذا الإيمان والحكمة ويش؟ من أين جاءت النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءته وحيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأما التحدث بأن يقال حروفه من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ومعانيه من الله، فنقول الأولى السكوت عن هذه الكلمات، لأنه لا يدرى ماذا تريد. هل تريد أن هذا المعاني أنه لا يمكن أن يأتي الحرف والمعنى كما جاء؟ مثلا قد يأتي الحرف والمعنى كما قال الله عز وجل. وأضرب لكم مثالا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد إذا قتل في المعركة غفر له كل ذنبه مع أول قطرة تقطر منه أو من دمه. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا الدين، إلا إيش؟ إلا الدين، يعني إن كان عليه مال لأحد إلا الدين. الآن جاءني بها جبريل، الآن جاءني بها جبريل. طيب كلمة إلا الدين، هل هذه مقول هي كلام الله والباقي رواه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، أم كله وحي الله؟ فجاءه الآن جبريل بها تذكيرا وتنبيها. فكلمة إلا الدين هل نقول هي كلام الله؟ نقول هي وحي الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوحاه الله إليه. ولا ندخل في الصف والصف ونقول حروفه من النبي ومعانيه من الله، هذا كلام لا يصلح لأنه قد يحتمل معان باطلة، فالأولى الوقوف عند الألفاظ الشرعية، فنقول هو وحي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وميزنا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعزوه إلى الله قال قال الله تعالى، أو ذكر أنه قرآنا وآيات وسورا تتلى. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به سبحانه وبكتبه وبملائكته وبرسله. طيب وبملائكته وبرسله، الملائكة لنأخذ كلمة موجزة عنه، ملائكة الله عز وجل لا يعصونه إذا أمرهم، وقد خلقهم الله عز وجل وهم من جنده، فمنهم حملة العرش ومنهم رسله إلى أنبيائه وأمنته على وحيه، ومنهم من يرتبطون بالخلق ممن يكتب الحسنات والسيئات، ومنهم ملائكة السكينة والرحمة الذين يحفون مجالس الذكر، ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور، ومنهم ميكائيل الذي كلفه الله بالقطر وإنزال المطر، ومنهم جبرائيل الذي كلفه الله عز وجل بالوحي إلى أنبيائه. وهؤلاء الملائكة قد خلقهم الله عز وجل فجعلهم أولي أجنحة، منهم من له جناحين ثلاثة أربعة أكثر أكثر أكثر، إلى أن نعرف أن جبريل عليه السلام له كم؟ 600 جناح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل في صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. متى؟ متى رآه في أول الوحي؟ رآه ابتد الأفق له 600 جناح، ورآه عندما عرج به إلى السماء رأى جبريل على صورته الحقيقية أيضا على رفرف أخضر له 600 جناح. وهؤلاء الملائكة قد خلقوا من إيش؟ من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن الله خلق آدم من طين، وخلق الملائكة من إن الله خلق إبليس من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق آدم مما وصف لكم. فعرفنا أن الملائكة خلقوا من نور. ونعرف أيضا من الملائكة من يكون مكلفا بعذاب القبر، وهم من منكر ونكير، منكر ونكير، وقد جاء ذلك في السنن. ومنهم من يكون يدخل على المؤمنين في الجنة، يدخلون على المؤمنين من كل باب ويسلمون عليهم. ومنهم خزنة جهنم الذين يأخذون بالنواصي والأقدام من المشركين ويلقونهم في نار جهنم. ومنهم خازن جهنم مالك. ومنهم ملك الموت الذي يأتي الناس ويقبض أرواحهم، وغير أولئك من ملائكة الله عز وجل الذين لا يحصون، يكون عددا كثرة لا توصف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأت، يعني سمع لها صوت أذيب، ما منها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو قائم لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله بيتا في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم يدخل 70,000 ملك ولا يرجعون إليه، يعني يدخلون ويقفون به ولا يرجعون إليه يوما آخر إلى يوم القيامة. عد ما شئت الآن من أول الدنيا إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. فالملائكة لا يحصون عددا عليهم السلام، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأيضا من صفتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون. هذا بعض ما ورد في الملائكة. وبرسله رسل الله عز وجل كثيرين جدا، أنبياء الله كثيرين، والرسل قيل أنهم 314، لكن لم يصح في هذا أثر صحيح يجزم به. ولكن نعرف أن ما من أمة إلا وبعث فيها إيش؟ رسول. وأن آدم عليه السلام نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأول الرسل هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم، وهو سيد الأولين والآخرين وصاحب المقام المحمود يوم القيامة. وأولو العزم منهم 5: نوح عليه السلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 5 هم أولو العزم من الرسل. وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، يرون من؟ يرون الله عز وجل عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. قبل أن ندخل في عرصات القيامة وفي منكر ونكير، هناك أيضا تقدمة للإيمان، أن المؤمنون يؤمنون بما أخبر الله عز وجل، بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى، ومن أشهرها الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الإمام سفيان بن عيينة أن من ميزة أهل البدع أو من صفة أهل البدع أنهم يكذبون بثلاثة أشياء: يكذبون بالدجال، ويكذبون بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الثلاثة قد وردت أحاديث متواترة في كل واحد منها. والدجال الحديث فيه طويل جدا، ولكن نأخذ شيئا يسيرا منه. وهو رجل من اليهود قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يولد من أبوين يهوديين، وأنه أعور عين اليمنى، عينه كأنها عنبة طافية، وأنه مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا المؤمن قارئ أو غير قارئ، وأنه يخرج في آخر الزمان في قلة علم وظهور للجهل، وأنه يخرج في أناس فيهم جوع شديد، ويخرج بالآيات، ويخرج معه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار، ناره سوداء تدق، ويخرج معه جبل من خبز ونهر من ماء. فمن ابتلي منكم بناره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليغمض عينيه وليشرب، فإنه يشرب ماء باردا. ويسعى هذا الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا هذه، أي الشمس تظل 6 أشهر طالعة أو 6 أشهر غاربة، ثم 15 يوم نهار و 15 يوم ليل، ثم 3 أيام ونصف نهار و 3 أيام ونصف ليل، ثم تعود الأيام كما كانت. فلما تنتهي مدة هذا الدجال يقتله عيسى عليه السلام عند باب لب، وقد ويلقى المؤمنون منه بلاء وشدة، ويحاصر المدينة وترجف المدينة وتخرج كل من فيها من منافق ومنافقة، ولا يبقى فيها إلا الصالحون، وعلى كل لقب من ألقابها ملك شاهر سيفه لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون. ويسمى ذاك اليوم الذي ترتج فيه المدينة يوم الخلاص، إذ لا يبقى فيها إلا الصالحون. وكذلك مكة على كل ثغر من ثغورها ملك شاهر سيفه. ويقتله عيسى عليه السلام عند باب لب في بيت المقدس، عندما ينزل من السماء في دمشق، ثم يأتيه في بيت المقدس فيقول: افتحوا الباب، فيفتحون الباب، فتقع عين الدجال على عيسى، فيبدأ يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى عليه السلام والدجال فار هاربا، ويقتله عند باب لب بسيفه وقيل برمحه حتى يريهم دمه، ولو تركه لذاب الى ان مات. هذه بعض اخبار الدجال، والا اخباره طويله، ولعلنا نفردها ان شاء الله في محاضره ان شاء الله بعد الدروس. وبرسله الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامه. اما حديث الشفاعه والحوض فسوف ياتينا في الفصول ان شاء الله. يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس سحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة. عرفات القيامة أي في وقفات القيامة. ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا هذا وهو في حديث طويل رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انكم ترون ربكم يوم القيامه لا تضامون في رؤيته، كما ترون الشمس والقمر ليس بينكم وبينهما سحاب، فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحشر، وان الله عز وجل يجتمع تقول هذه الامه وفيها منافقوها، فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع اهل الصليب الصليب، ويتبعون شيطانا في سورة عيسى عليه السلام، ويتبعوا أهل الشمس الشمس الذين يعبدون الشمس، الذين يعبدون القمر القمر، لأن الشمس والقمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم، ويتبعهم من يعبدهم ويتساقطون في جهنم. ويبقى هذه الأمة وفيهم منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك، نحن ها هنا حتى يأتينا ربنا، فيتجلى لهم ضاحكا. وفي الرواية الأخرى أنه يكشف لهم عن ساقه فيقرون له سجدا، ثم يرفعون رؤوسهم إلا المنافقين يريد أن يسجدوا فلا يستطيعوا. فإذا رفع المؤمنون رؤوسهم فإذا الله قد تحول إلى الصورة التي رأوه فيها أولا، يعني رأوه فيها في أول الموقف. وهذا فيه دليل على أن الله يأتي في عدة صور، فجاءه في صورة لم يعرفوها وقد رأوه في أول موقف في صورة أخرى، وفيه إثبات أن الله سبحانه يتحول كيف شاء من صورة إلى صورة إذا شاء سبحانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رفعوا رؤوسهم فإذا هو قد تحول إلى الصورة التي رأوه فيها أولا. ثم يتجلى لهم ضاحكا، ويعطيهم يعطي كل إنسان نوره بيمينه، ويتبعونه، ينطلق الله عز وجل أمامهم على الصراط ثم يتبعونه، فمنهم من ينطفئ عليه نوره من أولئك المنافقين، وأما المؤمنون فيجيزون الصراط وينتهون إلى قنطرة بين الجنة والنار. وهذه القنطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاز المؤمنون الصراط انتهى إلى قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نفقوا وهذبوا فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أعرف بمنزله كان في الدنيا، لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة منه كان في الدنيا. ثم بعد ذلك تفتح لهم الجنة، ومصراعي أبواب الجنة لها ثمانية أبواب، مصراعي البابين ما بين عتبة هذا الباب وعتبة العتبة الأخرى مسيرة شهر، مسيرة شهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليأتين عليه يوم وهو كظيظ بالزحام، وهو كظيظ بالزحام أي مزدحم على الباب للدخول إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم بعد دخولهم الجنة وتنعمهم فيها وتلذذهم فيها وعيشهم في الرغد العظيم الذي لم يروا مثله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بعد ذلك ينجز الله لهم الوعد الذي وعدهم إياه، وهو رؤيته سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين أهل الجنة في جنة عدن أن يروا ربهم إلا حجابه الكبرياء على وجهه، فإذا كشفه رأوه سبحانه، فازدادوا برؤيته جمالا وحسنت صورهم احسن مما كانت، وهم في صورهم في الجنة على احسن ما كان، لكن هذه الصور تزداد حسنا كلما رأوا الله عز وجل. وإلا فالمؤمنون كلهم على صورة من؟ على صورة آدم عليه السلام. فآدم أوتي ايش؟ أوتي الحسن كله، يوسف أوتي شطر الحسن، آدم أوتي الحسن كله. فالناس على صورة آدم وعلى طوله وعلى جماله عليه السلام يكونون في الجنة، ولكن التأثر بجمال يوسف لأنه كان بين الناس، أما آدم ما فيه إلا الوحدة هو وزوجته، لن يستنبه غير زوجته، أما يوسف عليه السلام فإنهم تستنبه. ولأنه أوتي شطر الحكمة. ثم آدم عليه السلام قد ميز بالجمال، إذ أن الله عز وجل قال إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فآدم في خلقه على صورة الرحمن لا شك أنه يكون بذلك أجمل من كل بنيه. والصورة المراد بها ماذا؟ الوجه. وقد أردت أنا أن أنبه على هذا الحديث قبل، قد سئلت عنه والآن لما جاء ذكره فلننبه عليه، وهو حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نذكر ألفاظه كلها بتمامه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته، وجاء في لفظ أن الله خلق إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وفي لفظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم قبح الله وجهه ووجه من أشبه وجهه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه. وقال أيضا إذا ضرب أحدكم فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقال أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا إلى آخر الحديث. فالمراد بالصورة الصورة ما هي إذا أطلقت؟ الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، فالصورة هي الوجه. فأنت لو أزلت الرأس وأزلت الوجه هل تبقى صورة؟ لا تبقى صورة. فإذا وجه آدم فيه وجه شبه من وجه الرحمن، ولكن ليس وجه آدم مثل وجه الرحمن. وعرفنا أن وجه الشبه لا يدل على المماثلة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر، أي هذه أول زمرة 70,000 يدخلون الجنة وجوههم مثل القمر أو على صورة القمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل معناته أن وجوههم لا عيون لهم ولا أنوثة وأنها مكورة مثل القمر الآن؟ هذا شكل قبيح ما أصبح جمال، ويدخلون الجنة هكذا؟ أم أنه أراد الوجه شبه، وهو أن وجوههم فيها نور كنور هذا القمر؟ فعرفنا أن وجه الشبه من الصورة هو إيش؟ هو النور. فنحن نقول وجه آدم على صورة وجه الرحمن. إيش وجه الشبه؟ نقول والله لم نرى الله، لم نرى الله حتى نبين لك إيش وجه الشبه، لكن نعرف أنه هناك وجه الشبه. فلما قالت الزمرة 70,000 يدخلون الجنة على صورة القمر، نحن نعرف القمر ونعرف إيش؟ أبناء آدم، ونعرف أنهم وجوههم سوف تكون منيرة كالقمر، وليس أن وجوههم سوف تنمحي ويصبحون على شكل كروي كلهم ويتدحرجون يدخلون الجنة هكذا أبدا، بل نقول أن وجوههم تكون مضيئة. فعرفنا وجه الشبه بينهم وبين إيش؟ بين القمر. طيب لو قال للقائد على صورته يعني في هذا النور، ولكنه ليس مثله، أليس كذلك؟ هل هو يكون مثل القمر؟ لا يكون مثل القمر، لإلا لأصبح حجارة وطينا، لأن القمر حجارة وكوكب من كواكب الله عز وجل. فهذا الكوكب لو أننا قلنا أنه يكون ابن آدم مثله عند دخول الجنة لأصبح جمادا، وأصبح لم يمدح ولم يجعل في أحسن صورة، ولكن عرفنا أن وجه الشبه هو النور. فإذا لما نقول أن آدم على صورة الرحمن إيش وجه الشبه؟ ها؟ نقول ما ندري، ولكن نقول على صورته. قالوا طيب يعني تقصدون أن هناك وجه شبه؟ نقول وجه شبه لكن لا يحمل مماثلة. إذا قالوا طيب بينوا لنا شيئا نقول فيه على صورته وليس فيه مماثلة، نقول ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، قال فيه على صورة القمر وفيه وجه شبه وليس فيه مماثلة، وليس فيه إيش؟ مماثلة. فهذا أحسن دليل وتوضيح لحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وأجره على ظاهره وعلى كما مر. هذا أولى من التأويل وأولى من أن تقول على صورة آدم التي خلقه الله عليها. فبعضهم يقول إن الله خلق آدم على إيش؟ على صورة آدم، على صورة أي على صورة آدم. يقول الإمام أحمد أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ إيش الصورة اللي كانت لآدم قبل أن يخلق؟ والله عز وجل يقول إنا خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فأولا خلق ثم صور ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له. فالتصوير جاء إيش؟ جاء بعد الخلق. فأي صورة لآدم كانت قبل أن يخلق؟ لم تكن هناك صورة. فكيف تقولون أنه خلق على الصورة التي خلق عليها؟ إيش هذا الكلام؟ ليس له معنى وليس له نبذ. طيب لو قلنا أنه خلق على الصورة التي خلق عليها، طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول قبح الله وجه وجه بل أشبه وجه، فإن الله خلق آدم على صورته. طيب آدم خلق على صورة التي خلق عليها، إيش دخل هذا ابن آدم الذي قبحته؟ آدم خلق على صورة التي خلق عليها، فما دخل هذا ابن آدم هذا؟ الصحيح أن آدم لما كان هناك وجه شبه بينه وبين وجه الرحمن وقد كرم وجه ابن آدم، فأمر الله ألا يضرب وجهه ولا يقدح وجهه ولا تقام الحدود على وجهه ولا يوسم وجهه، لأن فيه وجه شبه بينه وبين وجه الرحمن، كما بينا على ذكر حديثي على صورة القمر. فلما كان ذلك أصبحت الحدود أين تقام؟ على الظهر، يعني من رجم من قذف أو السيد الزاني أين يطبق الحد فيه؟ نجده على ظهره وعلى جسمه وليس على وجهه، لأن الوجه يتقى ولا يضرب، لأن الله خلق آدم على صورة وجهه أو على صورة وجه الرحمن. فلما كرم الله وجه ابن آدم، والوجه هو الصورة، الوجه هو الصورة، وأما باقي البدن يضرب لا بأس، لكن الوجه هو الصورة، وقد كربت هذه الصورة لأجل هذا وجه الشبه المذكور. طيب انتهى الوقت، طيب نقف عند هذا القدر ونكمله ان شاء الله غدا. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل الأسئلة نحب أن ننبه على الإخوة الأفاضل أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني قد ابتدأ اليوم بعد صلاة المغرب في شرح متن الورقات للإمام الجويني، وسيستمر هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده بإذن الله بين المغرب والعشاء، والله الموفق. فضيلة الشيخ، ما هو الدليل على التفريق بين خلود الكافرين وخلود أصحاب الكبائر في النار؟
التفريق بين خلود الكافرين وخلود أصحاب المعاصي أن الله عز وجل لم يذكر الذين يخلدون فيها أبدا غير الكافرين، وأما أصحاب المعاصي فذكر أنهم يخلدون فيها ولكن لم يقل فيهم أبدا، كما في قاتل النفس، والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك دون فيها أبدا غير الكافرين، وأما أصحاب المعاصي فذكر أنهم يخلدون فيها ولكن لم يقل فيهم أبدا، كما في قاتل النفس، والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الأدلة التي ذكرناها ما ذكرناه من إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذه كلها أدلة، يعني مهما وقع من مكث طويل في النار لأصحاب المعاصي فلن يخلد فيها خلود الكافرين.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، وما معنى هذا الخير؟ هل هو الصلاة والزكاة والصيام أم غيره وجزيتم خيرا؟
فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، في عرف الناس، ولنذكر أحسن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر لم يعمل خيرا قط حتى تبين المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاء إلى هذا الراهب وقال إني قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا ليس لك توبة. فأخذ السيف وكمل به 100، قتل هذا الراهب المسكين وكمل به 100. ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على إيش؟ على عالم. أما في المرة الأولى دل على إيش؟ على راهب يعني عابد وليس بعالم. فلما جاء إلى هذا العالم قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك بلدك الذي كنت فيه فإنه بلد سوء. إيش معنى بلد سوء؟ يعني بلد سيء، رجل فيها قتل 100 نفس وما في أحد قتله، ما في أحد انتقم منه وقتل جزاء هذه الأنفس البريئة التي سفكت دماؤها كلهم ما شاء الله تركوه يعيش في الأرض فسادا، إذن بلده هذه بلد سوء. فقال اترك بلدك فإنها بلد سوء واذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون. انظر إلى بيان الرفقة وأن الصالحون إذا تعاضدوا انصلح حالهم واستقاموا. فالإنسان بإخوانه كثير وأما لوحده فيتفرد به الشيطان، والذئب يأكل من الغنم القاسية. فقال اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل تائب إلى الله عز وجل. ثم لما وصل نصف الطريق جاءه ملك الموت وقبض نفسه، مات الرجل. فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، إلى الآن لم نأتي إلى الشاهد. اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقالت ملائكة الرحمة إنه أقبل تائبا إلى الله عز وجل منيبا إليه، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. طيب هل ملائكة العذاب كذبوا أم قالوا حق؟ ملائكة الله لا يعصونه، إذن قولهم حق أنه لم يعمل خيرا قط. وهو الذي تقوله أنت الآن لما يأتينا رجل فاسق كثير السوء وكثير الإجرام وكذا، وربما له أعمال صالحة لكنها لا تذكر عند فساده، فيقال هذا فلان ليس منه خير قط، أو لم نرى منه خير قط ولم يعمل خير قط لغلبة فساده على صلاحه وكثرة فساده. فهنا ملائكة العذاب قالت الرجل ايش سوى؟ ما فعل فيك خير قط، ولكن لو تفحصت في عمله وجدته قد مشى خطوات الى وين؟ الى البلد الصالحة وكان تائبا الى الله عز وجل. فاختصمت فيه فقال الله عز وجل قيسوا ما بين الارضين، فقاسوا ما بين الارضين فوجدوه، فقال الله عز وجل لهذه انت باعدي لارض السوء ولارض الخير انت قاربي، فكان اقرب الى ارض الخير قيل بشبر او بذراع، فاخذته ملائكة الرحمة. الشاهد ان ملائكة العذاب قالت فيه لم يعمل خيرا قط، وقد عرفنا من حاله انه ايش؟ انه تائب. وايضا لو كان تاركا للصلاة لكان كافرا، وهو لم يكفر باقي على التوحيد. ونعلم يقينا في الاحاديث الصريحة ان تارك الصلاة كافر، فليس هذا الحديث حجة لمن قال انهم لم يعملوا خيرا قط، اي حتى الصلاة لم يعملوها، هذا ليس بصحيح. فقوله يأخذ الله أناسا لم يعملوا خيرا قط يعني يقول يكون عملهم السيء أغلب وأكثر وأشهر، ومكثوا في النار ما شاء الله أن يمكثوا، وربما إيمانهم ضعيف إلى درجات لا يراها إلا الله عز وجل، لا يراها إلا الله. فهذا معنى أنهم لم يعملوا خيرا قط. ويبينه حديث آخر أن رجلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط، إن رجلا لم يعمل خيرا قط أدركته المنية فقال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم ابغوا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال الله للبحر أن اجمع ما فيه، وقال للبر أن اجمع ما فيه، ثم بعثه الله بين يديه وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك وأنت أعلم، فغفر الله له. الشاهد من هذا الحديث أنه إيش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط أدركته المنية فقال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني. الشاهد منه أنه لم يعمل خيرا قط ومع ذلك غفر الله له. ونقول هو عمل أشياء خير لكنها لا تعد خيرا بالنسبة إيش؟ لكثرة ما أساء وكثرة ما أجرم وكثرة ما أفسد. فقد تاب في آخر حياته وخاف من عقاب الله، خاف من عقاب الله، والخوف من الله عز وجل إيمان عظيم، وقال خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فهو من شدة خوفه يقول والله لئن قدر الله علي أن هذا شك في قدرة الله فيعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فهو يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه يؤمن بأن هناك عذاب وأن هناك بعث بعد الموت، ويعرف أن الله يعذب وأنه يأخذ بالدم ويقدر الدم. فهذه كلها من الإيمان ومن العمل الذي ختم به أعماله، ولكنه لم يعمل خيرا قد يصدق عليه هذا الوصف. فأولئك الذين يأخذهم الله عز وجل من النار لم يعملوا خيرا قط، اجري عليهم بمثل ما جرينا في هذه الأحاديث. ثم نقول للسائل: هذا الحديث قد اشتبه عليك قوله فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط ويقول أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه، نقول لها التوحيد لا إله إلا الله أليس خير؟ أليس خير؟ إذا قال خير نقول هنا قال ومن غير خير قدموه. فإن قلت نعم أستهدف التوحيد لابد، كما أن جميع الأمة تستهدف التوحيد، تقول صدقت. وما الذي جعلك تستهدف التوحيد ولا تستهدف الصلاة؟ لأن الصلاة استثناتها أدلة النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، وهكذا. فما تستثنيه نستثنيه. وإن تركت الدليل وقلت الدليل هذا من باب المتشابه في الألفاظ التي لا نستطيع أن نعرف ما وراءها وحقيقتها، فنقول كف عن المتشابه وخذ بالمحكم، خذ بالأمر والنهي، لأن هذا الحديث فيه إخبار، إخبار وليس أمر ونهي. وأحاديث الأخبار لا تبنى عليها الأحكام، أحاديث الأخبار لا تبنى عليها الأحكام.
الشيخ في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الحديث، وهل يستفر الواحد منا عليه بترك العمل؟
إذا علم الإنسان الكتاب المكتوب فليتكل. إذا كان الإنسان يعرف ما كتبه الله عز وجل أنه كتبه من أهل الجنة فليتكل على الكتاب. أما إذا كان لا يدري ما الذي كتب له، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، فكيف يتكل؟ يتكل على ماذا؟ يتكل لابد أن يعتمد على شيء قد علمه، فهو ليعمل وليسعى وليسلك مسلك أهل الجنة حتى يكون إن شاء الله ممن كتبه الله لأهل الجنة. لأنك أنت لم تطلع على لوح المحفوظ ولم تطلع على قدر الله حتى تتكل وتقول خلاص أنا لن أعمل فسوف يحصل ما كتبه الله علي. نقول ما كتبه الله عليك إن كنت تعلمه فاتكل، أما إذا كنت لا تعلمه فاعمل واسعى، فإن المؤمن سييسر إلى عمل أهل الجنة حتى يدخلها، وإن المنافق ييسر إلى عمل أهل النار حتى يدخلها. أما الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا على حقيقته ممكن أن إنسانا يكون وقع في الذنوب والمعاصي وعمل أعمال الكفر ثم بعد ذلك في آخر حياته ندم وتاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله فيكون إيش؟ من أهل من؟ من أهل الجنة. وقد حصل ذلك لبعض الصحابة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان مشركا وهم في الغزوة فقال: يا رسول الله أريد أن أسلم، أقاتل ثم أسلم أو أسلم ثم أقاتل؟ قال: لا، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قاتل. فنفق الشهادة ودخل المعركة ومات، قتل ومات. هذا الرجل كان يعمل عمل إيش؟ عمل أهل النار، عمل المشركين. ثم في آخر وقت من حياته سبق عليه الكتاب فعمل بعمل إيش؟ بعمل أهل الجنة فدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما في بعض ألفاظ الحديث فيما يبدو للناس، لكن هذا الحديث غير ذلك. رجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يكون في آخر أمره والعياذ بالله أن تحصل له ردة أو كفر ثم يكفر ويعمل بعمل أهل النار. وقد حصل هذا لبعض الناس كما هو مشاهد في رجل كان يعد من أهل العلم ويقال له القصيمي، كان سمعتم عنه. هذا الرجل كان يعد من أهل العلم وله مؤلفات في التوحيد، ثم والعياذ بالله وقع في الإلحاد والكفر وترك الملة في آخر حياته، وجاوز عمره 104 سنوات أظن، ويقال أنه مات قبل سنتين، مات قبل سنتين في مصر. وهذا الرجل مات على إيش؟ على الإلحاد، حتى من ناظروه في آخر حياته لم يرجع إلى التوحيد. فانظر إلى كيف كان عمله في أول حياته فيما يبدو للناس عمل أهل الجنة، ولكنه سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار والعياذ بالله، إن كان مات على الكفر ولم تدركه رحمة الله في آخر حياته. ولكن المشهور أن من كان مؤمنا مخبتا إلى الله عز وجل ساعيا في أمور الخير، أن هذا غالبا ما يوفقه الله عز وجل فيختم له بالصلاح والتقوى، وأن أولئك الذين يسبق عليهم الكتاب يعملون بعمل أهل النار أن عملهم كعمل أهل الجنة، إنما كان فيما يبدو للناس، وإلا فقد كان عندهم رياء عظيما أو نفاقا عظيما، والعياذ بالله حرقه في آخر حياتهم أو بعد إصرارهم عليه وعدم توبتهم منه حتى فارقوا الملة والعياذ بالله.
هذا السؤال الأخير فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما صحة القول بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان؟ وما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وجزاكم الله خيرا؟
أما من قال إن الله في كل مكان فهذا قول أهل الضلال والبدع، فالله عز وجل تحديد مكانه أنه فوق. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال إيش؟ أين الله؟ والسؤال بأين سؤال عن إيش؟ عن المكان. لما تقول أين فلان تقول هو في مكان كذا وكذا، أليس كذلك؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، عرف أن الله في مكان دون مكان، فعرفنا أنه وين؟ فوق. ولكن نعرف أن المكان المخلوق كله في قدرة الله ولا يعجزه شيء فيه سبحانه، فالله حد لمكانه أن نقول هو فوق وليس مختلطا بخلقه، هذا هو معرفة مكان الله عز وجل. أما أن الله عز وجل إله في السماء وإله في الأرض فالمراد بالآية أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض، أن أهل السماء يعبدونه وكذلك أهل الأرض من المؤمنين يعبدونه، هذا هو معنى إله في السماء وإله في الأرض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بالأمس إلى قوله فصل، ومن الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. ومن الإيمان باليوم الآخر ويراد به يوم القيامة، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب أو المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر هذا من الإيمان باليوم الآخر، وهو جزء من الإيمان باليوم الآخر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر في أحاديث كثيرة، من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنكم تفتنون في قبوركم، إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وتعرفون أن فتنة المسيح الدجال تقع على من؟ تقع على الأحياء الذين يكونون أحياء، ويخرج الدجال وهم أحياء. وفتنة الدجال قد ذكرنا طرفا منها، وهي فتنة عظيمة، يأتي إلى الناس أو إلى القوم فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا سماء لا تمطري فلا تمطر عليهم السماء، ويقول يا أرض لا تنبتي فلا تنبت الأرض لهم زرعا. وهذا كله بإذن الله امتحانا لأولئك. فتعود عليهم سارحتهم، أي من الغنم والإبل، على أجوع ما كانت عليه وأقلها ذرا، أي تعود عليهم سارحتهم هزيلة تكاد أن تهلك، إلى أن يفرج الله عز وجل عنهم فينقذهم الله عز وجل بعد صبرهم. ثم يأتي إلى القوم فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيقول يا سماء أمطري فتمطر عليهم السماء، فيقول يا أرض انبتي فتنبت لهم الأرض، وتعود عليهم سارحتهم على أثمن ما كانت عليه وأعلاها ذرا، أي تعود عليهم البهم من الإبل والغنم وغيرها سميلة عالية الذرة، ولكنهم قد استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، أي أنهم باعوا آخرتهم بدنياهم، فرضوا بالكفر على الإيمان. وهؤلاء يعتبرون كفارا لأنهم آمنوا بالدجال، أي اتبعوه وكفروا بالله العظيم، إلى أن يأتي الفرج وينصر المؤمنون ويقتل الدجال بعد نزول عيسى عليه السلام. الشاهد من هذا أن فتنة الدجال عظيمة، ومعه جنة ونار، ترون معه جنة ونار، وناره سوداء تدخن، فمن ابتلي منكم بناره هذه السوداء فليغمض عينيه وليشرب فإنه يشرب ماء باردا. وهذه الأحاديث التي أذكرها لكم عن الدجال هي في أصح الكتب وفي أصح المسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن فتنة القبر قريبا أو مثل هذه الفتنة، فليست المسألة سؤال وجواب بسهولة، ولكن من كان مؤمنا في الدنيا غير مرتاب ولا شاك، قد ثبته الله بالأعمال الصالحة وبالطاعات، فهو إن شاء الله ثابت في قبره، وإن سئل وقيل له من ربك ما دينك من نبيك، فسوف يجيب إجابة واضحة بينة عن إيمان راسخ في قلبه. وهذه هي الأصول الثلاثة التي كتب عنها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. وقد أخذها من هذا الحديث، وهي أول سؤال وأول موقف يسأل فيه العبد، فإن أجاب فقد نجا، وإن لم يجب في هذه الأسئلة فقد هلك. فيثبت المؤمنون ويزيغ الكافرون من الكفرة والمنافقين. يقول المنافق المرتاب ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا يذكر شيئا مما قاله في دنيا، لأنه لم يكن عن عقيدة وعن إيمان وتوحيد، وإنما كان يقوله بلسانه دون قلبه. فيضرب بمرزبة من حديد، المرزبة هي المطرقة الكبيرة الضخمة، يضرب على رأسه بها، يسمعه كل من يليه، كما في الصحيحين يسمعه كل من يليه، يعني يكون قريبا من القبر، وليس الحيوانات البعيدة عن المقابر تسمع ذلك، وإنما كما جاء في الصحيحين يسمعها كل من يليه إلا الثقلان، إلا يعني الجن والإنس، لا يسمعون عذاب أهل القبور. وأيضا يسمع عذاب القبور من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لولا أخشى ألا تدافنوا، ألا تدافنوا يعني ألا تدفنوا موتاكم، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبور أو من عذاب أهل القبور. لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو كان يسمع عذاب القبر لجزع ولم يدفن أخاه، خشية أن يصيبه ما يصيب أولئك المعذبون في قبورهم. ولذلك كان بعضهم قديما يأتون بالخيل إذا استعقد بطنها ومرضت أصابها مثل الإمساك أو الحمير أو غيرها، يأتون بها إلى أين؟ إلى مقابر اليهود والنصارى والمشركين. فإذا جاءوا بالخيل إلى المقبرة ما إن أنتقف الخيل إلا وتفر هاربة وقد إيش انطلق بطنها ودخل الإمساك الذي في بطنها وخرج روثها من بطنها. من ماذا الخيل فرت؟ من الفزع الذي سمعته من عذاب أهل القبور. وهذا من الأشياء الواقعة، يعني تطبيقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يلي هذه القبور أو يكون قريبا منها من حمير أو خيل أو إبل أو غنم فسوف تسمع عذاب القبور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا بغلته فمر فكادت بغلته أن توقعه، نفرت نفورا شديدا، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قبر يهودي فقال إنها يهود تعذب، إن هؤلاء اليهود يعذبون في قبورهم، ولأجل ذلك نفرت هذه البغلة هذا النفور الشديد مما جزعت أو سمعت من العذاب الذي في القبر. فيسمعها كل من يلين إلا الثقلان، ليس الإنسان فقط بل الجن والإنس لا يسمعون ولو سمعوا لصعقوا. ثم بعد هذه الفتنة أي بعد عذاب القبر، وقد ذكرنا أن من الملائكة الله عز وجل منكر ونكير يأتون الميت في قبره أسودان أزرقان فيجلسانه ويقولون له من ربك ما دينك من نبيك إلى آخر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر اسم منكر ونكير جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرها في أسانيد لا بأس بها في حديث البراء ابن عازب بن الطويل. إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، سماه هنا القيامة الكبرى وهو اليوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن كل إنسان يموت تقوم إيش؟ تقوم قيامته، أي هذا الشخص قد قامت قيامته منذ أن مات. فأول خطوة من خطوات الدار الآخرة واليوم الآخر هو الموت، فإذا مات فقد قامت قيامته وكشف عن بصره. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. أما في القبر فهل العذاب يقع على الأرواح والأجساد أم على الأرواح فقط دون الأجساد؟ الأولى عدم الخوف في هذا، ونؤمن أنه سوف يعذب هذا العبد في قبره ولا شك. ولكن ردا على شبهة من يدعي أنه لا عذاب في القبر ويقول ها أنا أخرج الميت من قبره لا أرى عليه شيئا هو في جسد موجود، فنقول له الروح والبدن في القبر عكس الروح والبدن في الحياة، أي نحن الآن في الحياة ترى بدني يتحرك لكن هل ترى الروح؟ لو عذب هذا البدن أو قطع أو جرح أو شيء من هذا الروح لم يصلها شيء، ولكنها تألمت مما أصاب البدن من جرح وغيره. أما في القبر فالعذاب يقع على الروح ويظهر آثار الألم على البدن، تجد البدن جامد لا يتحرك ولكن يظهر عليه آثار عذاب الروح، هكذا فسره بعض أهل العلم. ويضرب مثالا بالنوم، الإنسان في النوم هذه وفاة ولكنها وفاة إيش؟ صغرى وليست الوفاة التي تنزع فيه الروح تماما. فالنوم تجد الإنسان نائما ثم يرى رؤيا، هذه الرؤيا قد يكون فيها أنه يجري جريا كثيرا ويعمل عملا شاقا، ثم تجده إذا استيقظ من نومه يشعر بالتعب الشديد الذي أصابه مع أنه في نومه الجسد لم يتحرك، وربما ترى الجسد يتصبب عرقا وتجده قد ارتفعت درجة حرارته من رؤياه. فالروح هي التي كانت تذهب وتجيء والبدن ساكن في مكانه. فعلى هذا النحو يكون عذاب القبر، وهذا أجمل ما قيل وقد فسره وفصله شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. في القيامة الكبرى تعلق الأرواح بالأجساد أعظم من تعلقها الآن. الآن نحن البدن أكثر ظهورا من الروح، وفي القبر تعلق الروح أو الروح أكثر ظهورا من البدن. أما في اليوم الآخر فكلاهما يستويان الروح والبدن، فيكون أعظم تعلق وأعظم حياة في الآخرة. ومن أجل ذلك كتب على الروح هناك والبدن الخلود الأبدي، إما حياة وسعادة في الجنة، وإما شقاء والعياذ بالله في نار جهنم. وكي يكتب لها الخلود يكون تعلق الروح بالبدن تعلقا شديدا لا تنتزع الروح منه بسهولة، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه في غير ما موضع، وهي كثيرة جدا، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فمن كذب باليوم الآخر فقد كفر بالله عز وجل ولا شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في أحاديث الفتن، ولما ذكر الدجال وغيره من الفتن الكبار قال: فمن استطاع منكم أن يدركه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله والإيمان بإيش؟ باليوم الآخر. فمن آمن بالله واليوم الآخر فقد اشتمل أركان الإيمان كلها، فقد اشتمل أركان الإيمان كلها. فالستة الأركان الستة من أركان الإيمان ترجع كلها إلى هذين الركنين: الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يرجع إلى الإيمان بالله. فيقوم الناس، بدأ الآن يذكر بدايات يوم القيامة، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. الحفاة الذين لا نعال لهم، والعراة الذين ليس على أذانهم لباس، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ينظر الناس إلى عورات بعضهم بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. أي الناس قد لهوا عن أمور الدنيا وملذاتها، فأبصارهم شاخصة لا يدرون ما يعمل بهم وما يقضى بينهم. غرلا غرلا أي غير مقبولين، يبعثون حتى قطعة اللحم الصغيرة التي يختن الطفل عند مولده المسلم أو المؤمن ترجع إليه ويبعث وهي فيه، لا تترك حتى هذه اللحمة الصغيرة. فيبعثون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، وتدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر ميل قدر ميل. يقول الصحابي: فلا أدري ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ميل، أهو ميل المكحلة؟ تعرفون ميل المكحلة الذي يكحل به الأعين؟ أهو ميل المكحلة أم ميل المسافة؟ ميل المسافة هذا الطويل. فتقرب الشمس أو تدنو الشمس قدر ميل ويلجمهم العرق، العرق يلجمهم بحسب أعمالهم، فمن كان عمله صالحا فلا يصيبه شيء من العرق، بل تجده في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، في ظل العرش. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم اثنان تحابا في الله وملك عادل ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخشى الله، إلى غير ذلك من أولئك السبعة. وقد جمع غيرهم الحافظ بن حجر والسيوطي، وعددهم كثير، يجعلهم الله عز وجل في ظل عرشه. فيلجم العرق من كانت عنده ذنوب وأوزار بحسب عمله، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يصل إلى فمه كأنه في بركة من عرق، من عرقه هو، ويلجمهم العرق. وتوصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، الموازين القسط التي ليس فيها حيف ولا ميل، موازين لها كفتان، لها كفتان، توضع الحسنات والسيئات ويوزن فيها أعمال العباد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الذي تثقل موازينه بطاعاته وأعماله الصالحة فقد أفلح وزحزح عن النار، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أي من خفت موازينه من الحسنات، إذ أن السيئات لا قيمة لها بل هي التي تخف الموازين ولا تثقل الموازين، بدليل أن ذاك الرجل الذي جاء يوم القيامة بذنوب عظيمة فجاء وله 99 سجلا مد البصر كلها سيئات عليه، 99 سجلا مد البصر، ثم وضعت في كفة فكان يظن أنه قد هلك، فقيل له لا ظلم اليوم، فأخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أي لهذا العبد، فوضعت هذه البطاقة في الكفة الأخرى فطاشت السجلات ورجحت البطاقة وغفر لهذا العبد، ولا شك أن هذا العبد قد قال هذه الكلمة عن إيمان وإخلاص وصدق، وربما كانت هذه الكلمة هي خاتمة أعماله، ربما كانت هذه الكلمة هي خاتمة أعماله، وهذا هو الظاهر، أي أنه كان آخر كلامه إيش؟ لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف رجحت لا إله إلا الله بكل ما وقع منه الذنوب. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءني العبد بقراب الأرض من قراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا جئته بملئها مغفرة، فهذا هو شأن التوحيد، من وحد الله وعبده بإخلاص وصدق ولم يشرك به شيئا فإن الله يغفر زلاته بما معه من التوحيد. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وهم أهل اليمين وأصحاب اليمين، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وبعض أهل العلم يقول بشماله من وراء ظهره، وقد ورد في بعض التفاسير أن يده الشمال تدخل في بطنه ثم تخرج من خلف ظهره يأخذ بها كتابه بشماله، وبعض يقول أن شماله الكتاب الذي سوف يعطاه ليس كتابا يفرح به كما يأخذ أصحاب اليمين صحائفهم بأيمانهم ويقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق الحسابية، فهو في عيشة راضية، أما صاحب الشمال فلا يأخذه فرحا بل يأخذه وهو مطقطئ الرأس ويأخذه من وراء ظهره، أخذ المسكين الخائف الذي يعرف أن ما وراءه أشد. فيعطوا الصحائف صحائف أعمالهم ودواوينهم كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما معنى طائره في عنقه؟ هذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كانوا إذا أرادوا أن يعملوا ينفذ الطير، فإذا طار الطير من جهة اليمين قالوا إذا نمضي في أعمالنا هذا، وإذا طار الطير جهة الشمال قالوا لا سوف يقع لنا سوء ويكفون عن العمل. فأخبر الله عز وجل أن كل إنسان قد ألزم طائره في عنقه، أي عمله الذي سوف يعمله من صلاح أو شقاء قد ألزم في عنقه وكتب وسجل عليه في القدر وفي الأصل، حتى جاء عن بعضهم عن مجاهد أن ما من مولود إلا يولد وفي عنقه كتاب مكتوب فيه عمله. وقد ورد تفسير الطائر هنا بالعمل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أهل التفسير من أهل العلم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هذا هو الكتاب الذي قد سجل فيه حسناته وسيئاته، فيقرأه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسب نفسك بنفسك، انظر إلى أعمالك ماذا عملت وماذا كسبت. ويحاسب الله عز وجل الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، وهذا ورد في الصحيح أن الله عز وجل يخلو بالعبد المؤمن، فيقول له علمت يوم كذا كذا وكذا، فيقول أي ربي أعرف، فيقول علمت يوم كذا كذا وكذا، فيقول أي ربي أعرف، فيقول علمت كذا يوم كذا وكذا، فيقول أي ربي أعرف، ويذكر الله ذنوبا صغيرة ويسكت سبحانه عن الذنوب الكبيرة. ثم يقول الله عز وجل إني سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة، فيقول يا ربي بقي عمل كذا من الذنوب الكبيرة التي لم يذكرها الله عز وجل، فيبحث الله عز وجل من عبده. كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة، من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حساب لهم أو لا حسنات لهم. الكفار لا يحاسبون ولا يناقشون الحساب، وإنما يعرض عليهم الأعمال عرضا، لأنهم لا حسنات لهم حتى يحاسبوا، ولكن يروا أعمالهم وسيئاتهم ثم يؤخذ بالنواصي والأقدام فيلقون والعياذ بالله في نار جهنم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نوقش الحساب عدد، حتى من المسلمين أنه إذا نوقش عدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عدد، أي إذا قيل له فعلت كذا لما فعلت كذا، هذه هي المناقشة، أن يقال له لما فعلت كذا. أما إذا قيل له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ثم لم يناقش فيها وقيل له قد سترت عليك، فهذا عرض، هذا اسمه عرض للأعمال وليس فيه مناقشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عدد. قالت أم المؤمنين أظنها عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم؟ قال يا عائشة ذلكم العرض، ذلكم العرض، يعني سوف تعرض أعمال العالمين جميعا، ولكن من نوقش الحساب عذب، ولكن من نوقش الحساب عذب. وأما عرض الأعمال فسوف يعرض أعمال الكافرين وأعمال الصالحين، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، أي الكافرين، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها نار جهنم والعياذ بالله. وفي عرفة القيامة، أي في وقفات يوم القيامة، وقد ذكرنا أن الناس يحشرون على أرض عقراء أي بيضاء، لا ليس فيها علم، ليس فيها جبل، ولم يرق عليها محجمة دم، و يوقفون ويكون في ذاك الموقف الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض مسيرته شهر وعرضه شهر كما سوف يأتي. ففي ذاك الموقف يكون الأمم واجتماعهم وكثرتهم أمة كل نبي، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم ينصب منبره عنده، المنبر الذي قد احترق في زمن بني أمية، وهو من أعواد من غابة المدينة قد صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاث درجات وكان لونه إلى السواد. هذا المنبر يوضع على الحوض يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ويذود الناس عن حوضه إلا هذه الأمة. فقيل له يا رسول الله كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال أرأيتم لو أن خيلا بهم، وهي التي ليس فيها بياض، خيلا بهم وفيها خيل محجلة، الخيل المحجلة التي فيها سواد فيها بياض في يديها ورجليها، وفيها خيل محجلة، أرأيتم يعرف المحجلة من البهم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنكم تأتون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء، محجلين أو غرا محجلين من آثار الوضوء، والغرة يعني بياض الوجه، غرا محجلين من آثار الوضوء. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفهم في الغرة والتحجيل. فعرف من هذا أن من لا يصلي من باب أولى لم يتوضأ. هل عرفتم أحدا يتوضأ ولا يصلي؟ لا شك الذي لم يصلي لم يتوضأ وضوء الصلاة. فعرف من ذلك الحديث أن تارك الصلاة ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحشر غرا محجلا، بل سوف يكون من البهم الذين يزادون على الحوض صلاها الله في الصلاة. قال: وفي عرفة القيامة الحوض الموروث للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهذا قد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. آنيته أي الكيزان والأكواب التي يشرب فيها من هذا الحوض عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض قد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، لا يكذب به إلا مبتدع ضال. وأصل الحوض، أصل حوض النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة، وهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة. وقد قيل أن الكوثر نهر في الجنة، ويصب أين؟ أين يصب هذا النهر؟ يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يوم القيامة. اختلف بعض أهل العلم فقالوا: الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ أي قبل صراط جهنم أم بعد صراط جهنم في القبرة؟ والراجح من ذلك أنه قبل الصراط، أنه قبل الصراط. قال أنس بن مالك: يا رسول الله، أرأيت يوم القيامة أين أجدك؟ قال: على الصراط، تجدني عند الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون واقفا عند الصراط يقول: اللهم سلم سلم. قال: فإن لم أجدك عند الصراط، قال: فعند الحوض. فعند إيه؟ الحوض. وهذا حديث في الصحيح. ففهم بعض أهل العلم أنه إن لم يجده عند الصراط إذا سوف يجاوز الصراط ثم يجده عند الحوض، فهذا ليس صحيح. بل إن لم يجده عند الصراط فهو يتردد بين مكانين، بين الصراط وبين الحوض، ولا يلزم منه أن يكون الحوض بعد الصراط. لماذا قلنا لا يلزم أنه يكون بعد الصراط وقلنا أنه قبل الصراط؟ لأنه لا يجوز الصراط إلا من؟ إلا المؤمنون، وإلا أهل الجنة فقط هم الذين يجوزون الصراط فينتهون إلى القنطرة. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم سوف يزاد عنه أناس ليسوا من أهل الإيمان بل من أهل البدع والكفر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يزاد أناس من أمتي على الحوض فأقول أمتي أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط الآخر.